أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الرول المربع شرح زاد المستقنع، وكنا مع الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للرهن. وسبق أن الرهن عقد من عقود التوثيقات، وكنا قد وقفنا عند المسألة التي افترضها المصنف رحمه الله تعالى في مدين أراد أن يرهن شيئا ليوثق عقد الدين، فاستعار عارية ليرهنها. هذه المسألة التي كنا نتكلم فيها في المرة الماضية، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ وسبق أنه لو أذن المعير في الرهن جاز، لو أذن له في أن يعيره الشيء ليرهنه جاز. وسبق أيضا أنه إن رجع في إجازته قبل تسليم الرهن فله أن يرجع. وقلنا سر المسألة في العقود التي لا تكون نافذة إلا بالتسليم، مثل عقد الرهن وعقد القرض وعقد العارية وعقد الصدقة وعقد الهبة والعطية. وهذه العقود لا تكون نافذة إلا بالتسليم، وإن كانت في نفسها عقودا صحيحة. وفرقنا بين النفاذ والصحة. الآن نكمل ما وقفنا عنده من قول المصنف. يقول رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما. المراد منهما يعني الراهن والمرتهن اللي هو صاحب الدين الذي وثق دينه بإيه؟ بالرهن. قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه. يبقى إيه المسألة الآن؟ الرهن الذي دفع، الرهن الذي دفع، أنا قد أعطيته لدائن، هل يجوز لي أنا المرتهن بعدما وقع الرهن تحت يدي أن أتصرف فيه؟ طب هل يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن إن كان الرهن في يده؟ المصنف يقول: لا يجوز لواحد منهما أن يتصرف في الرهن إلا بإيه؟ إلا بإذن الآخر. طب لماذا؟ لأن بالتصرف تفويت لحق الطرف الآخر. يقول: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجوز الانتفاع. يعني ايه الكلام؟ الان رهن شقة، رهن شقة من الشغل، قال هذه رهن في دين، ثم لم يتفق لا الراهن ولا المرتهن في منفعة هذه الشقة في فترة الرهن، نقول فترة الرهن سنة، يبقى ماذا يحدث؟ تبقى معطلة ولا يجوز الانتفاع به. قالت: وكانت معطلة. طيب الحالة الثانية أنهم يتفقا على الانتفاع بمنافع الرهن. قال: وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. يعني اتفق إن هو يؤجر المرتهن الشقة، لا حرج، يؤجرها لغيره أيضا لا حرج. طيب الريع الذي يخرج من الرهن لمن؟ لصاحبه. لكن متى يكون لصاحبه؟ بعد أن يفك الرهن. يبقى الرهن وما يخرج منه من منافع يكون فين؟ في توثيق الدين. لكن هو لمن؟ للصاحب. قال: ولا يمنع الراهن من سقي شجر. رهن بستان والآن أصبح هذا البستان تحت يد من؟ المرتهن. هل يمنع من سقي شجرة؟ لا، لأنه يؤدي التلف. قال: وتلقيح إن احتاج، ومداوات إن احتاج، وفصل. معروف الفصل؟ الفصل كالحجامة، تشريط. وإنزاء فحل على مرهون. معروف يعني ايه؟ بل من قطع سلعة خاطرة زي مثلا الحشائش. يبقى الآن هو يقوم على مسرحة الايه؟ الرهن. هذا لا يمنع منه. يقول: إلا عتق الراهن المرهون. يعني لو كان الرهن الآن عبد من العبيد، يمنع الراهن من أن يعتق العبد. طب ليه؟ هيفوت على المرتهن الايه؟ توثيق الرهن. طيب لو عصى فأعتق، قلنا عندنا عدد من العقود تتميز بقوة السراية. عندنا عدد من العقود تتميز بقوة السراية، اللي هي عقد النكاح، وعقد الطلاق، وعقد الرجعة، وكلها في النكاح. يبقى طلاق، يبقى نكاح، طلاق، رجعة، وعقد العتق. يبقى دول كم عقد؟ أربع عقود. هذه العقود الأربعة تتميز بقوة السراية، وهذا بالإجماع. ما معنى قوة السراية فيها؟ جدها وهزلها سواء، وصريح لفظها لا يحتاج إلى نية. واضحة؟ يعني لو كان مازحا أو كان جادا العقد إيه؟ واقع ساري. وصريح لفظها، مش الكنائي، وصريح لفظها لا يحتاج إلى نية، ماضي. فلو قال زوجني، قال زوجتك، انعقد العقد. طب ولو كان مازحي، ولو كان مازحي. واضح ولا يا اخوان؟ كذلك لو قال لامرأته أنت طالق، كان مازحا أو غير مازح، ها؟ يقع. طب قال أنا لم أنو الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ ليه؟ في قوة سراية. فصريح لفظه إيه؟ لا يحتاج إلى نية. كذلك العتق، كذلك العتق، جده وهزله سواء، وصريح لفظه لا يحتاج إلى نية. واضح يا إخواني؟ واضح. فلو عصى وأعتق، أعتق العبد مع أنه مرهون، تسري أو يسري العتق فيه، يسري العتق فيه، لكن سيقال له ستؤخذ قيمة العبد في الرهن. طب هو أعتقه بالمجان لوجه الله، نقول قيمته السوقية كم؟ مبلغ كذا، تؤخذ منه فين؟ في الرهن. لكن العتق يسري ولا ما يسري؟ يسري. لا، ده في دبر موته. وابقى سنين. سفر، لا حديث في السفر. ارفع صوت. لا يقال هذا في مثل هذه العقود، لا يقال في مثله، وليس عندي مانع. ليس هذا مانعا، هو مانع في التصرف مش مانع من العتق. قال إلا عتق المرهون فإنه يصح مع الإثم. طب لماذا يأثم؟ لأنه فرط في حق المرتهن، فوت على المرتهن حقه فين؟ في توثيق العقد. قال لأنه مبني على السراية والتغليب. إيه اللي مبني على السراية والتغليب؟ العتق. وتؤخذ قيمته حال الإعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. نردك من كلمة الوثيقة يعني توثيق العقد. وتكون إيه هي القيمة؟ وتكون هذه تعود على إيه؟ القيمة. وتكون رهنا مكانه لأنه بدل عنه. طيب يكون مثل هذه الحالة. قال وكذا لو قتله، يبقى الحالة دي إيه؟ يبقى ماذا يفعل؟ يؤخذ منه القيمة في الرهن. أو أحب نعم القاتل السيد قتل العبد، ما فيش تفريط بقى هنا، هذا رجل معتدي. هو فين فرط؟ ده هو اعتدى فقتل العبد وضيع على صاحب الوثيقة الوثيقة اللي هو المرتهن. اللي هو ايه؟ في يدي من؟ هو الراهن يمتلك العبد، كيف يكون في يده أمانة؟ يقال له لا تتصرف فيه تصرف يخرج عن الملك. الآن بالقتل تصرف يخرج عن الملك اعتداء، فاعتدى على حقين. قال أو أحبل الأمن بلا إذن المرتهن، أو أقر بالعتق وكذبه. يبقى في هذه الحالات كلها هيؤخذ منه الايه؟ القيمة. طيب ينتقل المصنف الآن إلى مسألة أخرى أيضا في الرهن. السيد أحبل سريته، هيفرق في ايه؟ السرية عتيقة بولدها بعد الوفاة، خلاص. قال ونماء الرهن المتصل. ايه بقى المتصل؟ ايه بقى نماء المتصل؟ الذي لا ينفصل عن الرهن زي السماء، مش كده؟ او عندك نماء معنوي، العلم الصناعي ده نماء ايه؟ معنوي. يبقى ده اسمه نماء متصل. او المنفصل زي العشراء وضعك، خلاص. يبقى ده اسمه نماء متصل وهذا اسمه نماء منفصل. النماء المتصل والمنفصل كلاهما لمن؟ للرهن، لانه مال. لكن هي موقوفة مع الرهن إلى أن ينفك، يعني ذاكم عادين في الرهن في الوثيقة. قال ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالثمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه، يعني العبد لو كان عامل فكسب، وأرش الجناية عليه ملحق به بإيه؟ بالرهن. قال أي بالرهن؟
قال فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. إذا كان الرهن وحده لا يكفي إيه؟ في سداد القيد. طيب هذه مسألة. بقيت مسألة أخرى أيضا لها اتصال بالرهن. يبقى دلوقتي عندي ثلاثة مسائل جاءت: الرهن المعار، مش كده؟ التصرف الرهن بما يفوته على صاحبه. المسألة الثالثة إيه؟ الأخيرة. إنما المتصل والمنفصل. الآن سينتقل إلى مسألة رابعة أيضا تتصل بالمرهون اللي هو احنا بنسميه الرهن الآن. قال ومؤنته، يعني التكاليف التي يتكلفها الرهن، التكاليف التي يتكلفها الرهن، إن كان يحتاج لتخزين، إن كان يحتاج لمكان يؤوى إليه، إن كان يحتاج لإطعام، إن كان يحتاج لتنظيف، اسمها إيه؟ مؤنة، نفقات. هذه النفقات التي على الرهن، على من؟ على الرهن. طب لماذا؟ لأنه المالك. قال ومؤنته أي الرهن على الراهن. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، يعني النماء المنفصل زي الكسب والقرش والثمرة والولد والصوف والسمن والصنعة دي الايه؟ الغنم. وعليه غرمه اللي هي ايه؟ المؤنة او النفقة. هذه كلها على من؟ على الراهن. قال رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح. مين اللي قال؟ الدارقطني اللي قال حسن صحيح. ده هذا لمن؟ الدارقطني. طب لما يقول حسن صحيح ضامن كم شرط من شروط الحديث؟ ايه هما بقى؟ انتبه، هو ما قال رجاله ثقات، او ما قال متصل الاسناد رجاله ثقات، ده قال ايه؟ حسن صحيح. يبقى ضمن لك جميع الشروط الظاهرة، شروط الثبوتية دون الشروط العدمية. ايه الشروط الثبوتية؟ العدالة والثقة او الضبط واتصال السند. لانه عمل ايه في الـ في الـ في, الـ في الاسناد؟ حسن او صحح. طيب الباقية من شروط الحديث الشروط العدمية دي وجودية، يعني يجب أن تكون موجودة في النص. باقي شروط أنت عايز تكون النص خالي منها اللي هي إيه؟ العدمية. تقول هذا غير شاذ، عدمي. هذا غير معلوم، عدمي. واضحة ولا لا؟ أي الشروط أصعب في إثباتها؟ العدمية. طب المراد بالشروط العدمية عدم العلم بها ولا العلم بعدم وجودها؟ العلم بعدم وجودها. في فرق بين الاثنين؟ أنا معرفش. ده اسمه عدم العلم، يعني جاهل. جاهل بأنه شاذ، أنه معلول، هذا أنا جاهل به، ده اسمه إيه؟ عدم العلم. لكن العلم بعدم الوجود لا، ده انما لا يكون الا عن بحث. العلم بالعدم غير عدم العلم. واضح يا اخواني؟ الان هذان الشرطان انهم ايه؟ الشذوذ والعلم، هما من اصعب ما يواجه الباحث. وكان الذي يتكلم في مثل هذا إنما هم جهابذة النقاد، لا يتكلم فيه إلا بعد جمع الطرق. والمعرفة التامة بالشيخ والتلميذ. واضح يا اخوان؟ وكان الذي يقوم به آحاد الناس. كان الذي يقوم به آحاد الناس. ولذلك ستجد يسهل على كثير من الباحثين أن يأتي على السند فيتكلم فيه من حيث الشروط الثبوتية، ولا يتكلم فيه من حيث الشروط العدمية. أهل الفقه نظرهم في الغالب إلى الشروط الثبوتية، خلاص، مع أنه قد تكلم في الشروط العدمية الإمام الشافعي في الرسالة، فتكلم عن الشذوذ، والشذوذ نوع علة، الشذوذ علة من العلة، لكن أنت حضرتك بتقول من غير شذوذ ولا علة، مع أن اللي تنحد شيء باطل وشيء عدم، والشذوذ نوع من أنواع العلة، لكن أوضح أنواع العلة أو من أوضح أنواع العلة. فأفرد واحد في من العلة ما هو غامض، في من العلة ما هو غامض، وأنت لا تملك إلا التسليم في مثله، أنت لا تملك إلا التسليم في مثله. يعني لو اجتمع عليه أهل العلم مع ظهور الشروط الثبوتية، اجتمعوا على أن حديثا ما معلوم، هتعمل ايه؟ هتسلم، لأنهم أهل العلم بهذا الشأن. نرجع. يقول: وعلى الراهن أيضا كفنه، يعني إن مات، ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤنته. قال: وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، وأجرة حفظه إن كان يحفظ. خلاص، الآن انتهى للرهن، سينتقل إلى أحكام أخرى. الآن سيتكلم عن الرهن في يد المرتهن، سيتكلم عن الرهن في يد المرتهن. الرهن في يد المرتهن يا إخواني أمانة، الرهن في يد المرتهن أمانة، وله حكم الأمانات، خلاص، بمعنى أنه يحفظه بما يحفظ به ماله، لكن لو كان الحفظ يؤدي إلى دفع نفقات تكون على من؟ الراهن. خلاص؟ اثنين، لأنه أمانة في يده، يعني وديعة في يده، فلا يجوز له أن يستخدمه. ليه؟ أمانة. ثلاثة، إن تلف المرهون الراهن فله حكمه. الحكم الأول أن يكون قد تلف بغير تفريط المرتهن فلا شيء عليه، زي كل الأمانات. الثانية أن يكون قد تلف بتفريط المرتهن، يبقى عليه إيه؟ الضمان. لكن ثمت مسألة، لو جاء المرتهن فخان الأمانة، إيه بقى خانة الأمانة يا إخواني؟ إنه يستخدم الرهن. خيانة الأمانة يعمل إيه؟ يستخدم الرهن. إن كان مركوب الراكبة، إن كانت آلة من الآلات استعملها، دي خيانة للإيه؟ للأمانة. هو آسف. وتحول العقد في يده إلى عقد ضمان. العقد يتحول في هذه الحالة لعقد ضمان لأنه مستخدم، يبقى أخذ حكم العارية. طب وعندها هو ضامن للتلف سواء فرط أو لم يفرط. واضح يا أخوان؟ يبقى الآن الأصل في عقد الرهن عقد إيه؟ أمانة. والأمانة لا تضمن إلا بالتفريط. ماشي؟ طيب متى تضمن الأمانة؟ بأمر من أمرين، بتفريطه أو بتعديه. بتفريطه أو بتعديه، كذلك الرهن. ماشي يا أخواني؟ نعم. استخدام خلاص تحول فيه ايه؟ خلاص حتى لو كان أعاده في مكانه. الآن استخدمه مفرطا، أعاده في مكانه، أعاده في مكانه. وما عاد يستخدمه أثناء ما كان في مكانه أصبح وديعا الآن، عاد الأمر. هيأتي الآن، هيأتي. دي مسألة تتأتي سواء طلب أو لم يطالب، سواء طالب أو لم يطالب. فهو لو ثبت أنه قد استخدم الرهن فعليه الأجرة تسقط من الدين، عليه الأجرة وعليه الإثم. قال وهو أمانة في يد المتهم للخبر السابق. يقول ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، يعني هو أمانة سواء كان قبل عقد الرهن أو بعد فك الرهن، أو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. يبقى في قبل ما يعقد عقد الرهن، الرهن هيكون في له إيه؟ أمان. وبعد ما فك عقد الرهن سواء بسبب الدين أو بغيره، يعني بغير يعني أسقط الدين، الذي في يده أيضا سيكون حتى تسلم. إن تلف من غير تعد ولا تفريط، ولا تفريط من أين المتهم، فلا شيء عليه. قال قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعد، التعد بإيه؟ باستخدام الرهن، أو فرط يعني في حفظ ضمينه. وهذه ينقلها ابن قدامة في المغني إجماعا، يقول وقد انعقد الإجماع. يبقى الآن تحول من عقد أمانة إلى عقد ضمان بأمر من أمرين، إيه هما؟ التعدي والتفريط، هذا إجماعا. فضل بتفريط ولا بدون تفريط؟ بدون تفريط. لا هو ممكن يكون في تفريط، لا ممكن يكون في تفريط. أنا أقول لحضرتك اسكت، أنا أخذت منك 100,000 جنيه ورحت سجلهم حطيتهم على الترابيزة، هل هذا مكان يحفظ فيه المال؟ إذن أنا مفرط، يبقى أنا أضمن. لكن أنا أخذت هذا المال فحفظته بما يحفظ به المال، وصورك يدك يد أمين لا ضمان، لا ضمان ليس له. هيرد المقابل ولن يأخذ الرهن، الرهن خلاص تلف بالتفريط زي ما يكون كان في يده هو واتسرق. نعلم الناس وصعب يتعلم الناس ولا تكون صعبة. قال ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، يعني لو تلف الرهن الآن هل يسقط شيء من الدين في لا؟ طب ليه؟ لأنه لم يفرط، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه قبل ما يبيع مات العبد، ها نقول بقي الدين كما هو. قال وإن تلف بعضه، بعض إيه؟ الرهن، مش كل الرهن، أي الرهن فباقيه، يعني باقي الرهن رهن بجميع الدين، ما يروحش يقول له إيه كمل خلاص اللي في إيدك هو إيه الرهن بكل الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان ممن تمكن قسمته أو لا. طيب الآن من الممكن أن تقع القضية، تلف الرهن، تلف بتفريط أو غير تفريط، القول قول من؟ المرتهن، يده كانت أمينة فقوله مصدق، ما دام يده كانت أمينة فقوله مصدق، إلا أن يتكلم بكلمة، يقول يعني تلف مني بما لم تجر العادة بتلفه. يعني إيه؟ عنده عربية يقول والله العربية تلفت، إيه اللي حصل؟ اتكسرت، دشدشت، إيه اللي حصل؟ وقعت عليها كوباية، الكوباية ممكن تطفي السيارة فلن يصدق. لكن ما دام يتكلم بكلام تجر به العادة هو مصدق فيما قال. ليه؟ لأن يده كانت يد أمين، وأنت ارتضيت يده يد إيه؟ أمينة. طب افترض أنك تريد أن ترهن ولا تستوثق من يد هذا المرتهن، يبقى دور على عدل سلمه الرهن. واضح؟ يعني يجوز ان هذا وهذا ياتي بمن يحفظ في يده الرهن من منين؟ من اهل العداله. قال ويقبل قول المرتهن في التلف وان ادعاه بحادث ظاهر كلف بينه بالحادث، لانه ظاهر، يعني ايه ظاهر؟ يراه الناس. وقبل قوله في التلف، التلف وعدم التفريط ونحوه، هذا هو الاصل. طيب إن ظهرت قرينة من القرائن أو دليل من أدلة أنه فرط أو تعدى، لا يضمن، ماشي. طيب الكلام محتمل، الكلام المحتمل حكم من حكم القضايا يحكم فيها إيه؟ قاضي. شوف بقى البينات عند كل إيه؟ واحد منهم. الآن ينتقل لمسألة أخرى، سبق إنه لا يجوز الانتقاص من الرهن، فهل يجوز الزيادة على الرهن؟ رهنوا بضاعة بمئة ألف، هل يجوز يقول له خذ كمان هذه فوقها بخمسين ألف؟ واضح كده؟ يبقى دوت فين؟ في الرهن. طبعا عند الجماهير وقد تكون إجماعا إن ذلك جاء. ليه؟ لأنه زيادة في التوثيق، لأنه زيادة في التوثيق، لأن عمل الرهن إيه؟ توثيق العقد. طب لما تزيد عليه وثقت. قال وتجوز الزيادة فيه، أي في الرهن، بأن رهنه عبد بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استثاق دون الزيادة في دينه. يعني إيه الكلام؟ يعني بلوش كل الرهن ده وزودني بقى 50,000 كمان ليه؟ هذا لا تجوز. اما لو خلفه 50,000 اخرى يبقى عقد دين جديد. يبقى عنده كم عقد دين الان؟ 2. الاول موثق والثاني غير موثق يطلب منه رهن لو اراد ان يوثقه. هم دول في مجلس واحد؟ اذا قال فاذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل، يعني ما ينفعش نجعله إيه؟ رهن في العقدين. انتبه للمسألة التي تليها، المسألة التي تليها هذه فرع من الفروع. قال وإن رهن واحد المدين عند اثنين دائنين، واضحت؟ يبقى المدين ايه؟ واحد، ومدين لايه؟ لاثنين. جاء للاثنين ورهنهم ايه؟ شيء واحد على دين لهما، يصح؟ يصح. طيب لو وفى لاحدهما هو مش رهن شيء واحد في ايه؟ في دينين. وفى لأحدهما بقي إيه؟ طب والرهن إيه حكمه؟ هذا الذي يتكلم فيه. قال فوفى أحدهما انفك في نصيب، يبقى الرهن ينفك في مين؟ في نصيب من؟ في نصيب اللي انفك إيه؟ عنه الدين، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها، قال خلاص أعطوني نصف الرهن يجاب. طبعا هذا في من يقبل التقسيم إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. طيب انتبه، قال أو رهناه. الأول كان مدين واحد، الوقت اللي عندي كان مدين اثنين، عندي كم مدين الآن؟ اثنين. خلاص؟ الاثنين دول مدينين لواحد. الاثنين مدينين لواحد، عمرو وزيد مدينين لمحمد. عمرو وزيد الاثنين رهنوا شيء واحد. رهنوا من؟ محمد. أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهم. يبقى الدائن واحد وسلف ايه؟ اثنين واستوفى من واحد. انفك في نصيب، لا المسألة الماضية، لأن الرهن متعدد. انتبه لما سيقول الآن. قال فلو رهن اثنان، اثنين هم مديونين عبدا لهما، هم عندهم عبد بالشراكة والاثنين جاءوا كده بعتوا راحوا رهنينه عند اثنين، يبقى كان دائن الان؟ اثنين. انتبه، يبقى عندي كم مدين؟ اثنين. وكم دائن؟ اثنين. دي مسألة أخرى اهي بيفترضها، والرهن ايه؟ واحد. مشترك عند من؟ ها؟ عند الاثنين. يبقى أنا دلوقتي عندي كم عقد؟ أربع عقود. أربع عقود. خلاص؟ عقدين للراهنين وعقدين للمرتهنين، أو نقول عقدان لو احنا اعتبرنا الرهن والمرتهن والرهن والايه؟ والمرتهن، وبينهم رهن واحد. قال فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف. خلاص؟ فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منها رهنا بمائتين وخمسين. ومتى قضى بعضهم؟ هي أخواني نفس المسألة الماضية، هو عايز يقول إن الرهن مدام طقوس يتجزأ، فكلما انفك شيء انفك ايه؟ جزء من الرهن. ومتى قضى بعضه بعض دينه او ابرئ منه وببعضه رهن او كفيل فعما نواه، فان اطلق صرفه الى ايه ما شاء. ماشي، لو اطلق انه ابرأ احدهما، ابرأ مين بقى؟ يبرئ ما يشاء ما دام ملوش ايه نية، لانه قد يقول ابرأت احدكما ولي ايه نية مزيد، وقد يقول ابرأت احدكما وليس له نية، يبقى عندها اللفظ تنصرف لمين؟ لمن شاء. طيب الان نعم أما هذا العقد اللي هو عقد الإبراء فإنه يقع بالإيجاب والقبول، مش زي العقود اللي احنا قلناها الخمسة، يعني يكون نافذا بالإيجاب والقبول. جيت انت كان عليك دين لواحد وجي قال لك يا شيخ فلان خلاص مش عايز منك حاجة، قلت له قبلت أو ماشي خلاص، جالك بعدين والله انا فكرت في الموضوع وقلت لا انا اولى بمالي وعيالي اولى بيه، قل انتهى خرج الامر وقع الابراء كأن اعطاك الايه المال وملكك المال خلاص. احنا عندنا العقود التي لا تكون نافذة الا بالتسليم ليس منها عقد الابراء، واضح؟ ولذلك حافظ على لسانك. جلسنا في مجلس دين واحد الاخوه انبارك قال خلاص اللي مش هيسددوا فلان عليا ما يهمكوش نقعد بس وما اتفقوش، قالوا شيل، قال ده روح مليون جنيه شيل، ليه؟ التزم. ولذلك اخواني حافظوا على السنتكم. قال ومتى حل الدين، يعني حل موعد السداد، لان الدين مؤجل لمده بعينه، وهذا الاصل في الديون يا اخوان، هذا الاصل في الديون ان كل ديون ايه محدده بمدد، وهذا من الاخطاء التي يقع فيها كثير من اخواننا، انه لما بيقرض لما يداين لا يحدد اجلا للدين ثم ياتي فيطلبه في وقت لا يكون مستعد فيه الدائن ان يرد، او يكون المدين من اهل المكر وليس له اجل محدد، يبقى في هذه الحالة ما حدش يستطيع انه يلوم، وانا ابدا ما حددناش موعد، يبقى الاصل في الدين ان له اجل يحل فيه خلاص، شهر شهرين سنه سنتين، وان طال لانه هيكون له ايه اجل يحل فيه. وضحت؟ هنا يتكلم حل الدين يعني موعد ايه السداد. قال لزم الراهن اللي هو المدين الايفاء، يلزمه يعمل ايه؟ ان يوفي الدين، كالدين الذي لا رهن به، لا فرق بين الدين اللي فيه رهن والدين الذي ليس فيه رهن. حل الاجل يجب عليك انك ايه؟ ان ترد المال لصاحبه. قال وان امتنع اللي هو مين؟ المدين من وفائه من وفاء الدائن، فإن كان الراهن اللي هو المدين أذن للمرتهن اللي هو الدائن أو العدل، إحنا قلنا قد يأتي بعدل أنه لا يستعدل يد المرتهن فبيقول عند فلان، أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه. يعني ايه الكلام؟ يعني لما جه يكون رهن قال له الرهن اهو ان سددتك والا بيعه وخذ مالك. ده اسمه ايه يا اخواني؟ اذن. قد يكون العقد فيه هذا الاذن، وقد يكون العقد مطلقا لا اذن فيه. يعني ايه مطلقا لا اذن فيه؟ قل له وثق عقد دين المحاضر، خد ده رهن، لكن لم يصرح بالإذن فين؟ في البيع. لم يصرح بالإذن فين؟ في البيع إذا حل الدين. يبقى دول الاثنين دول صح ولا خطأ؟ صح، لا إشكال، صرح أو لم يصرح لا حرج. لكن ليس للراهن للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بالتصريح. طب ما صرحش، يقول له أنت مش هتجيب الدين؟ أبيع. فإن أذن باع، طب لم يأذن يرفع أمره الحاكم. بقي شرط آخر فاسد، يقول له خد الرهن أهو بشرط ألا تبيعه. نقول له ده بقى فاسد، هذا فاسد، لا يصح أن يكون شرطا في الرهن، لأن الأصل في الرهن هو إيه؟ إنه يكون وثيق. لما تحرمني من بيعه ما صار وثيق، فده شرط ايه؟ فاسد. واضحه؟ يبقى عندي حاجات ثلاثه، انه ياتي في اول العقد ويأذن في البيع، في بيع الرهن اذا حل الاجل، هذا للمرتهن ان يبيعه اذا حل الاجل او العجز. طيب الثاني ان يسكت عن الإذن في البيع، يبقى في هذه الحالة للمرتهن أن يستأذنه في البيع، لم يأذن يبقى يرفع الأمر للحاكم، الحاكم يرغم على البيع. طب ما وافق حبسه في رهنه في دينه حتى يأذن فين؟ في البيع. طيب اتحبس وقال برضه مش هذا في البيع، الحاكم يبيع عنه. الحالة الثالثة أن يقول هذا هو الرهن بشرط ألا يباع، ده شرط إيه؟ فاسد. هذا الشرط شرط فاسد. قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه، لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. وإن كان البائع أو العدل، عندك العدل مش كده؟ ضع أو. وإن كان البائع العدل، يعني اللي هيبيع، اعتبر إذن المتهم أيضا، يعني نفس الحالة الإيه؟ الأولى، ووفى الدين، لأنه المقصود بالبيع، أن يكون إيه؟ وثيق. طيب، باع الآن وثمن الرهن أعلى من الدين، هيعمل إيه؟ هيأخذ الباقي ويرد على من؟ على الراهن. قال وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء من الدين، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، وكله في ذمتك لسه كذا. هنفترض مثلا إن الرهن بمئة ألف والدين 90,000، يبقى هنديله 90 ونرد 10. الرهن ب100,000 والدين ب100,000، أخذها كاملة. طيب الرهن 100,000، الدين 100,000 والرهن بيع ب90,000، يؤخذ 90 وتوضع لمن؟ تعطى لمن؟ للمرتهن اللي هو الدائن. ونقول للراهن اللي هو المدين في ذمتك كم؟ 10، فردها. المسألة الثانية ألا يأذن الراهن في البيع، وإلا يأذن في البيع مين؟ الرهن المدين. جاء قال له ذل في البيع؟ قال له لا. طب وفي الدين؟ قال ما عندي سلامة. ولم يوف أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. يبقى في هذه الحالة لا يجوز له أن يبيع إلا بإيه؟ إما بالإذن أو الإذن الأول. لو عنده إذن أول لا يحتاج لإذن ثاني. ليس عنده إذن أول يستأذن. طب ما وافق يرفع الأمر للحاكم. قال أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم. فإن امتنع مين؟ المدين الراهن، حبسه أو عذره حتى يفعل. فإن لم يفعل يعني حبسه عذره، لأن الحبس أيضا تعذيب. فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع، أو كان غائبا مش موجود، أو تغيب بنفس خبر هيري، باعه الحاكم ووفى دينه، لأنه حق تعين عليه. على مين؟ على الله. فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمتهم بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. ما أذن يبقى مين؟ الحاكم. طبعا هذا للحفاظ على أموال الناس. الآن ينتقل المصنف لفصل في باب الرهن. قال ويكون الرهن عند من اتفق عليه. الآن اتفق على وجود الرهن، لكن ما أذن الراهن أن يكون الرهن في يد من؟ في يد المتهم. هستحمل كثير، قل لا لا هندي الفلوس أو الرهن لفلان. واحد فلان ده احنا بنقول ينبغي أن يكون عدل واثقة عليه. قال فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح. جائز التصرف يعني البالغ العاقل الرشيد يصح خلاص ما دام اتفق عليه. وقام قبضه، قبض هذا العدل الوسيط، ما قام قبض المرتهن. طيب الآن الذي اختاراه لم يكن جائز التصرف. المصنف سيعطي عليه مثالا. قال ولا يجوز تحت يد صبي. طب ليه غير جائز التصرف؟ سيعطي مثالا آخر. قال أو عبد بغير إذن سيده. طب ولو كان بالغ رشيد عاقل؟ ولو كان بالغ رشيد عاقل. طب ليه؟ لأنه محبوس على خدمة سيده. طب لو أذن السيد لا حرج، ولأنه بتفريط هذا العبد مين لا يضمن؟ السيد. لأنك أنت بتعود بالمال على الأصيل. طب ما كانش الأصيل يبقى المتسبب اللي هو السيد. قال أو مكاتب. ايه الفرق بين العبد القن والمكاتب؟ والمكاتب كاتبه سيده على ايه؟ على ايه؟ على عتق. هقول لك انتبه، المكاتب ده ليه حاجتين. انك تجعل المال عنده امانه بجعل، يجوز بجعل؟ طبعا. باجر هتقول له تحفظ المال في مقابل حفظك للمال هيديك كذا وكذا. أو يكون أمانة بغير جعل. الفرق بين الجعل والإيجار أن الجعل على إتمام العمل. الجعل على إتمام العمل. أضرب لك مثالا يوضح. بتجيب بنا وبتتفق حضرتك معاه على أن 1000 طوبة بكذا. بنا 1000 طوبة بتديله؟ ده اسمه جعل. طيب بنا 50 طوبة ما تدلوش عشان تفرق على ايه؟ على الآلة. طيب ده البنا ده بيجيب معاه صنايعية وبيديهم ها يومية. اليومية دي اسمها ايه؟ آجل. راحوا حدث اي شيء منعهم من الشغل، المية انقطعت، الصنايعية بياخدوا مالهم اجرهم، بياخدوا اليومية بياخدوها، ده اسمه آجل. طيب والمقاول اللي انت اتفقت معاه بياخد اجره؟ لا، انت ملوش اجر، انت بتفهم على ايه؟ على مقاول، جوع، على اتمام العمل. واضح ولا لا؟ هذا هو الفرق بين الجوع والاجار. الجوع على اتمام العمل يعني لا يستحق صاحبه، وان احتبس وان تعب الا باتمام العمل. طب والاجاره؟ الاجاره واحده من الاثنين، ليستحقها الاجير بامر من امرين: واحد بالاحتباس لك، اثنين باتمام العمل او بعض العمل. جبت واحد شغلته بمحل، قلت له انت تاخد يوميتك 100 جنيه. راح المحل، كان في الصبح، وراح راشش قدامه ميه وقاعد طول النهار حاطط ايده على خده. يستحق الاجر ليه؟ اجر احتباس. المدرس في المدرسه جاب الاجازه ما فيش طلاب، وقالوا هتروح المدرسه، انا هعمل ايه؟ اشتغل ازاي؟ انتبه، ده انت حضرتك محبوس هذا الوقت، يبقى حضرتك بتاخد اجر ايه؟ احتباس. ده اسمه اجر احتباس. طيب طول النهار بيشتغل، هياخد الاجر على ايه؟ على عمله. يبقى العمل الاجر، الاجير بياخد الراتب اما على العمل او على الاحتباس على العمل. خلاص؟ انه فرغ لك الوقت ده. الجوع لا يستحق الاجر الا على الوفاء بالعمل. هيقول له تعالى فوق تقف على خط انتاج هتنتج لي كذا. راح وقف على خط الانتاج وما انتجش اللي اتفقوا عليه، ليس له اجر. طب ليه؟ اتفقنا على جوع. طب عمل منه 50% تصلح، لا تفسد العمل، يبقى هياخد من الجوع بمقدار ما وفى. هذا الفقر بايه؟ الفرق بين الاجر وبين الجوع. كلاهما جائز، كلاهما جائز، ولذلك حضرتك بتتعامل بالاثنين. طيب قال: او مكاتب بغير جوع الا باذن سيده. طيب لو بجوع؟ لا، ده السيد قادر انه يعمل عشان يعتق نفسه، فما دام بيعمل وياخذ اجر عشان يعتق النفس، لو قالوا له هنحفظ هذا امانه عندك وخذ، ده اسمه بايه؟ بجوع. هذا جائز بدون اذن السيد. طيب لا، ده تطوعا، كل وقتك محبوس على مين؟ على السيد. يبقى ده فرق بين المكاتب وبين العبد. قال: او عبد بغير اذن سيده، او مكاتب بغير جوع الا باذن سيده، وان شرط جعله بيد اثنين. ما اختارش عبد، قال فلان وفلان، فلان وفلان. قال: لم ينفرد احدهما بحفظه. وكذلك قال: لو اذن في البيع، قال بيعه لكن باذن فلان. برضه هينفرد واحد فيهم بايه؟ بالعمل. قال: وان شرط جعله بيد اثنين، لم ينفرد احدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن اذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل الا ان تتغير حاله، وللوكيل رده عليهما. يعني لا للراهن لوحده ولا للمرتهن لوحده، الاثنين هيتفقوا، نشيلها من ايد فلان نحطها في ايد فلان، جاز. طيب اختلفوا، هتبقى على عقد الاول. طيب دخل الحاكم في هذا الامر، ولا للحاكم انه يغير من نفسه الا لو صار العدل فاسقا، بيسرق، تبين، يبقى الحاكم لهم ايه؟ ليه؟ لان ده ضرر، لانه بيعمل ايه الان؟ بيزيل الضرر. قال وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما، على الرجل المتهم. لما يأتي الإمام هتنبهون. ماشي، مفيش إمام؟ بيتزوج الإمام لكن في وكيل. الإمام بيتزوج مش وكل عنه ولا عن عديلة الفجر. لما يأتي الوكيل على الإمام أو يدخل الوقت نبهونه. ماشي يا اخواني؟ أنا مش هنتبه أن النظارة دي بتديني في المتر، دي نظارة قراية. ماشي؟ طيب. قال وإن أذنا له في البيع، يعني الراهن والمتهم جم للعدل العينو ده قالوا بيع الراهن عشان تسدد الدين. قال أي بيع الراهن؟ لم يبع يعني الراهن إلا بنقد البلد. الآن هو في مصر يبيع بإيه؟ بالجنيه. في السعودية يبيع بريال، وهكذا. يبقى بيع برهن البلد لأن الحظ فيه لرواجه. خلاص؟ فإن تعدد يعني البلد فيها أكثر من نقد بيتعامل بأكثر من عملة. ماشي؟ يبقى البلد فيها أكثر من نقد أكثر من عملة. دولة الإسلام الإخواني كانت في أول أمرها قبل أن يكون لها عملة كانت تتعامل بنقدين، كانت تتعامل بالدينار البغلي أو الدرهم الفارسي. الدرهم الدينار البغلي روماني والدرهم فارسي، يبقى كان فيها كم عملة؟ اثنين. خلاص كده؟ هذا الذي يتكلم فيه المصنف ان البلد فيها ايه؟ اكثر من عمله. فان تعدد جاب باع بجنس الدين، الدين كان بالدينار يبقى يبيع بايه؟ كان بالدرهم يبقى يبيع بايه؟ كان بالجنيه يبيع بالجنيه، بالدولار يبيع بايه؟ وهكذا. فان عدم مش موجود الجنس الذي فيه الايه؟ الدين، فبما ظنه اصلح يعني من العملات. فإن تساوت هذه كهذه عينه حاكم، يبقى الحاكم يقول له بيع بكذا. وإن عين نقدا يعني الاثنين ساعة ما وقع الدين قال هترد بعملة كذا تعين ولم تجد مخالفتهما. فإن اختلف يعني الراهن والمرتهن الدائن والمدين لم يقبل قول واحد منهما. طب ليه؟ الأصل إن ده صادق ولا أصل إن ده إيه؟ صادق، وهذا له الحق وهذا له الحق. طب وعندها ويرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، يبقى يباع بإيه؟ بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، ووافق قول أحدهما أو لا. قال وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده، في يد من؟ العدل. باع بإذن الراهن والمرتهن، لما أخذ المال عشان يسدده تلف في يده. التلف في اليد ده إما يكون بتفريط أو بغير تفريط. المال في يد هذا العبد إيه؟ أمانة ولا ضمان؟ أمانة. بما تضمن الأمانة؟ بالتفريط أو التعدي. فإن لم يكن هناك تفريط أو تعدي ها لم يضمن. أظن كده الإجابة واضحة. قال وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن. خلاص، لأنه بغير تعدي هنقول للراهن سد الدين، لأن الثمن في يد العبد أمانة فهو كالوكيل. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الوكيل. يا إخوان إما الوقت دخل، طيب نقف عشان ما نتكلمش عن الناس، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، أحسن عليكم.